الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهناك أمور تعين على المحاسبة. أولها معرفة الله جل وعلا، فمما يعين على المحاسبة استشعار رقابة الله على العبد واطلاعه على خفاياه، وأنه لا تخفى عليه خافية. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال الثعالبي رحمه الله: وبحسب معرفة العبد بعيوب نفسه ومعرفته بجلال ربه وتعاليه واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل، على حسب ذلك تكون قوة خوفه. فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه، ثم إذا كملت المعرفة أورثت الخوف واحتراق القلب، ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن فتنقمع الشهوات وتحترق بالخوف، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، ويصير العبد مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يكون له شغل إلا المحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى هي المعرفة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى التي نتعرف بها إلى ربنا: الحسيب، أسرع الحاسبين. قال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال: وكفى بالله حسيبا. والحسيب يأتي في اللغة على معنيين: المحاسب والكافي. قال الزجاج: يجوز أن يكون الحسيب من حسبت الحساب، ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني. وقال الزجاجي: الحسيب المحاسب على الشيء الموافق عليه. فالله عز وجل حسيب عباده، أي محاسبهم على أعمالهم ومجازيهم عليها. والحسيب الكفي، يقال هذا حسيب فلان أي كفيه، ويقال حسبك كذا أي يكفيك. ومنه قوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يكفيهم الله. المعنى الأول مبين في كتاب الله، فالله خلق العباد لعبادته وطاعته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وسيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدموه من خير أو شر، والله أحصى على العباد أعمالهم في الدنيا، ودون ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيخرج الله لهم في الآخرة كتب أعمالهم، ويقال لكل منهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحديث الله عن حسابه عبيده في يوم القيامة حديث طويل ومفصل، ليستعد العباد لذلك اليوم وليعرفوا كيف ينجون في يوم الحساب. والذين نسوا يوم الحساب ولم يعملوا له وعاشوا دنياهم غير ناظرين لآخرتهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطرون على الناس والحياة والأحياء، لأنهم لا يستقيمون على أمر الله ويفسدون الحياة بكبرهم. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفي يوم الحساب يبعث الله الأولين والآخرين ويجمعهم على صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما جمعهم بقدرته فإنه يحاسبهم تعالى بعلمه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحساب الله دقيق، يحاسب على الصغير والكبير، فلا يضيع على العبد عند الله ذرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وموازين الخالق في يوم القيامة تزن الناس وأعمالهم، فلا ينقص من أعمال العباد شيء. فالله يحاسب العباد بعدله المطلق وعلمه المطلق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومع كثرة العباد في يوم المعاد فإن الله لا يشق عليه حسابهم ولا يعجزه ذلك، ويحاسب الله جميع خلقه في ساعة واحدة، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال: لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. والله يحاسب عباده، وأنشر عليهم صحف الأعمال التي تحوي سجلا كاملا لما عملوه في دنياهم، ويقال لكل منهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المعنى الثاني للحسيب الكافي، فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجبروته ورعايته ونصرته كاف عباده المؤمنين في وجه الكفرة الملحدين الذين يتهددونهم ويتوعدونهم ويريدون قهرهم والتغلب عليهم. وما لم تمتلئ قلوب المؤمنين بأن الله حسبهم وهو كافيهم لا يستطيعون مواجهة الأعداء والخصوم. لقد بغى قوم إبراهيم وطغوا عندما حطم أصنامهم فألقوه في النار، فكان آخر كلامه قبل إلقائه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ولأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني. قال السعدي رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعدله وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. فيتلخص عندنا في معنى الحسيب هذه الأمور: أنه الكافي فعيل بمعنى مفعل، كقولك أليم بمعنى مؤلم، وهو كافي المتوكلين عليه. أنه المحاسب كالنديم بمعنى المنادم، كما قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. إن العبد المسلم إذا آمن إيمانا صحيحا بسم الله تبارك وتعالى الحسيب، فالله تبارك وتعالى هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، بل لا يتصور لهم وجود بدونه، فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. وإن ظن الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل وخطأ محض، بل كل شيء بخلقه وتقديره وأمره. قال في المقصد: هو الكافي، وهو الذي من كان له كان حسبه، والله تعالى حسيب كل أحد وكافيه. وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، أي هو وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها. ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء فهو حسبك. ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه وكافيا، بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديها وخلق له الهداية إلى التقامه وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه. فالكفاية إنما تحصل بهذه الأسباب، والله وحده المتفرد بخلقها لأجله. ولو قيل لك إن الأم وحدها كافية للطفل وهي حسبه لصدقت به ولم تقل إنها لا تكفيه، لأنه يحتاج إلى اللبن، فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن؟ ولكنك تقول نعم يحتاج إلى اللبن، ولكن اللبن أيضا من الأم فليس محتاجا إلى غير الأم. فاعلم أن اللبن ليس من الأم، بل هو والأم من الله ومن فضله وجوده، فهو وحده حسب كل أحد، وليس في الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه، بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض وكلها تتعلق بقدرة الله تعالى. فالله وحده حسب كل أحد لا يشاركه في ذلك أحد. وهذا هو المعنى الصحيح لقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهو المعنى الذي اختاره أكثر العلماء والذي تؤيده الأدلة الكثيرة. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره للآية التي مرت: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. الله سبحانه وتعالى الحسيب الذي أحصى كل شيء ولا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال تبارك وتعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو. وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام هو أم الكتاب. وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله وكل شيء أحصيناه كتابا. وأعمال الإنسان كلها محسوبة محصاة مقيدة، لا يضيع منها شيء ولا يزاد عليها شيء، فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه أحصاه الله ونسوه، وقد أمر جل وعلا الحفظة بذلك أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق والحساب الذي لا يفوته شيء هو الذي يبهت أهل الإجرام الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت، يعملون السيئات بلا حساب وظنون أنهم متروكون سدى لا حساب ولا عذاب. قال تعالى عنهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك كان لزاما على المسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن. فأرباب القلوب المحسون بأوجاع الذنوب، العالمون يقينا بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه لجميع العيوب، أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب للمحرر كل ما برز عنها وصدر، ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعت بينه وبينه، فانظر هل يسمح له بترك حبة أو يسقيه من مائه عند ظمئه عبه. فلذلك انتثرت ذنوب هؤلاء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح العاصف، فإذا قدموا قضاء الموقف برزت لهم تلك الصحائف منيرة وقد استنارت فيها المعاني والأحرف لأنها ممحضة مخلصة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة، فكان حسابهم عرضا لا مناقشة. من ثمرات المحاسبة أنه بمحاسبة نفسه سيستريح غدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. والتفكر في الأسئلة التي ستكون يوم القيامة كفيل بأن يجعل العبد يحاسب نفسه ويتجه إلى الله ربه ويترك الإهمال والهوى ويتبع الحق ويلزم نفسه الفرائض وترك المحرمات والاستكثار من المستحبات والبعد عن المكروهات والمشتبهات، فالعبد سيسأل عن جميع ما عملته أعضاؤه وجوارحه. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وسيسأل عن نعم الله عليه هل حقق شكرها. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والسؤال ليس موجها للكفار والفساق فحسب، بل هو متوجه للصالحين والرسل أيضا. قال سبحانه ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال مجاهد رحمه الله: الصادقين المبلغين المؤدين عن الرسل. قال السعدي رحمه الله: وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا كان الرسل والصادقون سيسألون يوم القيامة، فما بالك بغيرهم؟ قال ابن القيم رحمه الله، ويعينه عليها أيضا معرفته، أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم، أي بمعرفته بالجائزة. وكذلك تذكر يوم القيامة، كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن أرطأة: اتق الله عدي، وحاسب نفسك قبل يوم القيامة، واذكر ليلة تمخض فيها الساعة صباحه يوم القيامة، يوم تكور الشمس وتتناثر النجوم وتصرف فيها الخلائق زمرا زمرا، فريق في الجنة وفريق في السعير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.